بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا في المرات السابقة مسألة أن الحمر الأهلية كانت مباحة ثم حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي البغال حرام لأن البغال يجتمع فيها عنصر الحمار مع عنصر الحصان، فنغلب جانب الحظر والتحريم. ثم تكلمنا عن الجراد وذكرنا الجراد حلال ولا يحتاج إلى تزكية، لا يحتاج إلى تزكية، لا تحتاج إلى ذبح. وذكرنا أن السمك أيضا لا يحتاج إلى تزكية ولا إلى ذبح. وذكرنا الضب وقلنا أنه من الحيوانات المستحبة عند العرب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعافه ولا يأكله صلى الله عليه وسلم، لكن يباح أكله وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم باب إباحة الأرنب، والأرنب مؤنث، الأرنب مؤنث، إباحة الأرنب، وهو الحديث 76 بعد 200 وألف، حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الزهران. أنفجنا يعني صادفنا، لقينا أرنبا بمر الزهران، فسعى القوم فلعبوا فأدركتها فأخذتها. أنا جريت وراها وأمسكت الأرنب فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة. لماذا يا يوسف؟ لماذا أتى أنس رضي الله عنه إلى أبي طلحة؟ اشمعنى يعني أبي طلحة؟ ما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يروح لأي حد، زوج أمه مربى عنده. فأتيت بها أبا طلحة، بها بالأرنب، فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها، فقبله وأكل منه. يبقى حكم الأرنب، أكله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله صلوات الله وسلامه عليه. وعن محمد بن صفوان أنه قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. طيب، يبقى خلاص لا نستفيد في الأرنب، حكم معلوم الآن. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخزف، يعني باب إباحة الحصول على أدوات الصيد سواء الصيد البري أو الصيد البحري. إذا حصولك على بندقية للصيد أو حتى سهام للصيد أو مسدسات تحت الماء أو أي أدوات صيد سواء أدوات صيد بري أو بحري يباح. طيب، الحديث 77 بعد 200 وألف، وهو حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يحذف أو يخذف، أنك تجيب حجر وتحذف به، ده مكروه جدا. فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقيل إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو. تحذف طوبة ممكن لا تصطاد طير ولا شيء، ولا العدو لو وجدت في الطوبة يعني تأثر تأثير شديد لا ينكى به عدو، ولكنها في مفاسد أكثر من مصالح، قد تكسر السن وتفقأ العين. ممكن تحذف طوبة تيجي في عين حد تفقأ أو تكسر سنه. ثم رآه بعد ذلك يحذف. إذن هنا عبد الله بن مغفل حذر الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخزف، فالرجل مرة أخرى مر عليه عبد الله بن مغفل وجده يخزف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزف أو كره الخزف وأنت تخزف؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك كذا وكذا. وهذا فيه هجر أهل البدع أهو، إذا كان أهل المعصية ما بالك بأهل البدع، فأهل البدع فتهجرهم من باب أولى، وأهل المعصية يجوز هجرهم أهو. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة الصيد، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع. وقال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه، يعني مباح في كل الأحوال، تتاكله، تبيعه، تكتسب منه، تترفه، ما في مشكلة، ممكن تصطاد وتدي الناس. الأمراء مثلا في المملكة وغيرها بيصطادوا وتدي الناس. طيب، واختلفوا في من اصطاد لمجرد اللهو ولكن قصد تزكيته والانتفاع به. يعني هو هيصطاد مجرد بيتسلى، لا يحتاج بط بالكيني ولا يحتاج شيء، ولكن بيتسلى بس هيزكيه ويعطيه للناس. فكرهه مالك رحمه الله، كرهه الإمام مالك رحمه الله، وأجازه الليث، يعني الليث بن سعد وابن عبد الحكم، قال فإن فعله بغير نية التزكية فهو حرام. إن أنت مجرد تصطاد تقتل وتسيبه يموت، تضرب وتسيبه يموت، حرام حرام، لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثة. لازم لما تقتل تحسن القتلة، فلا تقتل شيء ويكون مجرد عبث، ما الفائدة من قتله؟ طيب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله والصيد لحاجة جائز، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام. يعني إن كنت تصطاد في الصحراء لله مكروه، لكن إن كنت تصطاد وتدوس أراضي الناس وتعدي في عقول الناس وتفسد زرعهم فهنا حرام، لأنه لا ضرر. وقال ابن عثيمين رحمه الله أما أثار الصيد فإن الصيد يبهج النفس ويسرها. فعلا أنت ممكن تدخل عصفورة من الشباك هنا تاخدها فرحان قوي، ما إن أنت ممكن تشيل 10-20 حمامة 50 عصفورة، لكن الصيد له فرحة، الصيد له فرحة. فقال الشيخ ابن عثيمين إنه يبهج النفس ويسرها ويعطي الإنسان نشاطا وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد. اللي جرب الصيد يعرف هذا، هو مجرب. طيب. فتجدهم يجدون لذة وسرورا ومتعة، وإن كانوا يتعبون ويطاردون الطيور والحيوانات ويخرجون إليها في الليالي القارسة والأيام الحارة، يجري ويصطاد، والآخر هي زي اللي بيصطاد سمك، ممكن يمسك البوصة ويقعد 10 ساعات على المية يصطاد، وبالآخر جايب نص كيلو سمك كان، لكن هو حتى لو جاب سمكة واحدة هو في غاية السعادة. طيب. فقال لذة لا يعرفها إلا أهل الصيد، فتجدهم يجدون لذة وسرورا ومتعة وإن كانوا يتعبون ويطاردون. كذلك أيضا في الصيد مصلحة، قال الشيخ ابن عثيمين مصلحة تعلم الرمي، أنت تعلم الصيد مهم جدا، لأن النبي أمرنا بتعلم الرمي، وتعلم الرمي من الأمور المشروعة. قال تعالى وأعدوا لهم من قوة، والقوة هي الرمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. أما الخزف اللي ذكرناه فهو رمي الحصاة بين أصبعين، بتجيب أصبعين كده وتضرب الحصى، لأنها مظنة الأذى، بس فقع العين كسر السن أنت ممكن تعملها تيجي عليك. فقال النووي فيه هجران وأهل البدع وأهل الفسوق ومنابذ السنة مع العلم، يعني اللي نبذ السنة بعلم يبقى قاصر فنهجره، لكن العوام الغلابة ما يعرفوش، علم الناس ما تهجرهمش. وأنه يجوز هجرانه دائما وليس 3 أيام. أما النهي عن الهجران فوق 3 أيام فهو الهجر لحظ النفس ومعايش الدنيا، يعني هو غضبك أنت غضب شخصي فتهجره 3 أيام، زوجتك صرخت علت صوتها 3، لكن لا أكثر من 3 أيام. أما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب ابن مالك هجروه 50 يوم رضي الله عنه وأرضاه. فالواجب عليك أخي الكريم تجاه صاحبك النصح والتذكير والوعظ والتخوف بالآخرة، فإن استجاب فالحمد لله ولك الأجر، وإن استمر على معصيته متسترا متخفيا فإنه يستحق الهجر منك إن رأيت أن هجره أنفع له. يبقى الهجر مرتبط بالمصلحة والمفسدة وليس مطلقا. فإن لم يكن هجرك نافعا له فلا نرى لك هجرة. لو لك أخ مثلا بيشرب سجاير وإنت هجرت الهجر ما في لا فائدة، ما لا داعي، بل نرى مداومة مصاحبتك له عسى أن ينتفع بذلك. قال شيخ الإسلام وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم. أنت تكون أنت وحيد والقرية كلها وأنت تهجر أنت المهجور، العيلة كلها إخوان، هتهجر بقى أمك وأبوك وأخواتك، أنت المهجور. فلا بد تنظر المفاسد والمصالح. قال: فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وتخفيفه كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجعة على مصلحته. لم يشرع الهجر، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. في ناس تهجره يتأدب، في ناس تهجره يزيد. فأنت انظر في المصالح والمفاسد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. هذا كلام من يا شباب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. المرة القادمة إن شاء الله تعد النهي عن صبر البهائم. صبر يعني تقتله وهو محبوس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا في المرات السابقة مسألة أن لحوم الحمر الأهلية كانت مباحة ثم حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي البغال حرام لأن البغال يجتمع فيها عنصر الحمار مع عنصر الحصان، فنغلب جانب الحظر والتحريم. ثم تكلمنا عن الجراد وذكرنا أن الجراد حلال ولا يحتاج إلى تذكية، لا يحتاج إلى تزكية، لا تحتاج إلى ذبح. وذكرنا أن السمك أيضا لا يحتاج إلى تزكية ولا إلى ذبح. وذكرنا الضب، وقلنا أنه من الحيوانات المستحبة عند العرب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعافه ولا يأكله صلى الله عليه وسلم، لكن يباح أكله وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم باب إباحة الأرنب، والأرنب مؤنث، الأرنب مؤنث، إباحة الأرنب، وهو الحديث 76 بعد 200 ألف، حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الزهران. أنفجنا يعني صادفنا، لقينا أرنبا بمر الزهران، فسعى القوم فلعبوا فأدركتها فأخذتها. أنا جريت وراه وأمسكت الأرنب فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة. لماذا يا يوسف؟ لماذا أتى أنس رضي الله عنه إلى أبي طلحة؟ اشمعنى يعني أبي طلحة؟ ما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يروح لأي حد، زوج أمه مربى عنده. فأتيت بها أبا طلحة، بها بالأرنب، فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها، فقبله وأكل منه. يبقى حكم الأرنب أكله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله صلوات الله وسلامه عليه. وعن محمد بن صفوان أنه قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. طيب، يبقى خلاص لا نستفيد في الأرنب، حكم معلوم الآن. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخزف، يعني باب إباحة الحصول على أدوات الصيد سواء الصيد البري أو الصيد البحري. إذا حصولك على بندقية للصيد أو حتى سهام للصيد أو مسدسات تحت الماء أو أي أدوات صيد سواء أدوات صيد بري أو بحري يباح. طيب، الحديث 77 بعد 200 ألف، وهو حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يحذف أو يخذف، أنك تجيب حجر وتحذف به فمكروه جدا، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقيل إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو. تحذف طوبة ممكن لا تصطاد طير ولا شيء، ولا العدو لو وجدت الطوبة يعني تأثر تأثير شديد لا ينكى به عدو، ولكنها في مفاسد أكثر من مصالح. قد تكسر السن وتفقأ العين، ممكن تحدث طوبة تيجي في عين حد تفقأ أو تكسر سنه. ثم رآه بعد ذلك يحذف. إذن هنا عبد الله بن مغفل حذر الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخزف، فالرجل مرة أخرى مر عليه عبد الله بن مغفل وجدوا يخزف، فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزف أو كره الخزف وأنت تخزف؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك كذا وكذا. وهذا فيه هجر أهل البدع أهو، إذا كان أهل المعصية ما بالك بأهل البدع، فأهل البدع فتهجرهم من باب أولى، وأهل المعصية يجوز هجرهم أهو. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة الصيد، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع. وقال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه، يعني مباح في كل الأحوال، تتاكله تبيعه تكتسب منه تترفه، ما في مشكلة، ممكن تصطاد وتدي الناس، الأمراء مثلا في المملكة وغيرها بيصطادوا وتدي الناس. طيب، واختلفوا في من اصطاد لمجرد اللهو ولكن قصد تزكيته والانتفاع به، يعني هو هيصطاد مجرد بيتسلى، لا يحتاج بط بالكيمي ولا يحتاج شيء، ولكن بيتسلى بس هيزكيه ويعطيه للناس. فكرهه مالك رحمه الله، كرهه الإمام مالك رحمه الله، وأجازه الليث، يعني الليث بن سعد وابن عبد الحكم. قال: فإن فعله بغير نية التزكية فهو حرام. ان انت مجرد تصطاد تقتل وتسيبه يموت، تضرب وتسيبه يموت، حرام حرام، لانه فساد في الارض واتلاف نفس عبثة. لازم لما تقتل تحسن القتلة، فلا تقتل شيء ويكون مجرد عبث، ما الفائدة من قتله؟ طيب، وقال شيخ الاسلام رحمه الله: والصيد لحاجة جائز، واما الصيد الذي ليس فيه الا اللهو واللعب فمكروه، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام. يعني إن كنت تصطاد في الصحراء لله مكروه، لكن إن كنت تصطاد وتدوس أراضي الناس وتعدي في عقول الناس وتفسد زرعهم فهنا حرام، لأنه لا ضرر. وقال ابن عثيمين رحمه الله: أما أثار الصيد فإن الصيد يبهج النفس ويسرها. فعلا أنت ممكن تدخل عصفورة من الشباك هنا تاخدها فرحان قوي، ما ان انت ممكن تشيل 10 حمامه 50 عصفوره، لكن الصيد له فرحه، الصيد له فرحه. فقال الشيخ ابن عثيمين: انه يبهج النفس ويسرها، ويعطي الانسان نشاطا وحيويه لا يعرفها الا اهل الصيد. اللي جرب الصيد يعرف هذا، هو مجرب. طيب، فتجدهم يجدون لذه وسرورا ومتعه، وإن كانوا يتعبون ويطاردون الطيور والحيوانات، ويخرجون إليها في الليالي القارصة والأيام الحارة، يجري ويصطاد، والآخر هي زي اللي بيصطاد سمك، ممكن يمسك البوصة ويقعد 10 ساعات على المية يصطاد، وفي الآخر جايب نص كيلو سمك كان، لكن هو حتى لو جاب سمكة واحدة هو في غاية السعادة. طيب، فقال: لذة لا يعرفها إلا أهل الصيد، فتجدهم يجدون لذة وسرورا ومتعة، وإن كانوا يتعبون ويطاردون. كذلك أيضا في الصيد مصلحة، قال الشيخ ابن عثيمين: مصلحة تعلم الرمي، إن أنت تعلم الصيد مهم جدا، لأن النبي أمرنا بتعلم الرمي، وتعلم الرمي من الأمور المشروعة. قال تعالى: وأعدوا لهم من قوة، والقوة هي الرمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أما الخزف اللي ذكرناه فهو رمي الحصى بين أصبعين، بتجيب أصبعين كده وتضرب الحصى، لأنها مظنة الأذى، بس فق العين كسر السن أنت ممكن تعملها تيجي عليك. فقال النووي: فيه هجران وأهل البدع وأهل الفسوق ومنابذ السنة مع العلم، يعني اللي نبذ السنة بعلم يبقى قاصد فنهجره، لكن العوام الغلابة ما يعرفوش، علم الناس ما تهجرهمش. وأنه يجوز هجرانه دائما وليس 3 أيام. أما النهي عن الهجران فوق 3 أيام فهو الهجر لحظ النفس ومعايش الدنيا، يعني هو غضبك أنت، غضب شخصي. فتهجره 3 أيام، زوجتك صرخت علت صوتها لكن لا أكثر من 3 أيام. أما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب ابن مالك هجروه 50 يوم رضي الله عنه وأرضاه. فالواجب عليك أخي الكريم تجاه صاحبك النصح والتذكير، النصح والتذكير والوعظ والتخوش بالآخرة، فإن استجاب فالحمد لله ولك الأجر، وإن استمر على معصيته متسترا متخفيا فإنه يستحق الهجر منك إن رأيت أن هجره أنفع له. يبقى الهجر مرتبط بالمصلحة والمفسدة وليس مطلقا. فإن لم يكن هجرك نافعا له فلا نرى لك هجره. لو لك أخ مثلا بيشرب سجاير وانت هجرت الهجر ما في لا فائدة، ما لا داعي، بل نرى مداومة مصاحبتك له عسى أن ينتفع بذلك. قال شيخ الإسلام: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم. فأنت تكون أنت وحيد والقرية كلها وأنت تهجر، أنت المهجور، أنت المهجور، العيلة كلها إخوان، هتهجر بقى أمك وأبوك وأخواتك، أنت المهجور. فلا بد تنظر المفاسد والمصالح. قال: فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وتخفيفه كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجعة على مصلحته، لم يشرع الهجر، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. في ناس تهجره يتأدب، في ناس تهجره يزيد. فأنت انظر في المصالح والمفاسد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. هذا كلام من يا شباب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. المرة القادمة إن شاء الله تعد النهي عن صبر البهائم. صبر يعني تقتله وهو محبوس. ماشي.